أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن الآية السابقة الأخيرة التي ذكرت كدليل على تحريم الغيبة، قلنا أنه قد يناقش فيها وتحمل على وجه غير صالح للاستدلال بها في محل الكلام، وحاصل هذا الوجه أن تكون الآية ناظرة إلى حب شيوع وكثرة وانتشار المنكرات والفحشاء بين المسلمين، وحينئذ تكون الآية أجنبية عن محل الكلام. غرضنا من هذا أن ننبه على أنه يمكن أن يستدل بالآية بلحاظ تطبيق الآية على الغيبة في بعض الروايات كما سيأتي، هذا غرضنا أن ننبه عليه. بلحاظ نفس الآية، ظاهر الآية قد يستشكل في دلالتها على تحريم الغيبة بما تقدم في الدرس السابق، لكن بلحاظ هذه الروايات التي سيأتي قراءتها، هذه الروايات تطبق هذه الآية على ماذا؟ على الغيبة مباشرة. بهذا اللحاظ يمكن أن يستدل بالآية باعتبار أن الرواية تصلح أن تكون مفسرة للآية الشريفة بمعنى نحن لا نفهمه، بمعنى مثلا بمعنى يناسب الغيبة. خب نقرأ السنة الآن. قال: ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى، فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله بعدة طرق أن الغيبة أشد من الزنا، وإن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. وعنه صلى الله عليه وآله أشد من الزنا، لا حكمها أشد من الزنا، ما لما نحكمها، وإنما أشد من الزنا باعتبار الخصوصية اللي بينتها نفس الرواية، يعني الغيبة أشد من الزنا. لماذا أشد؟ الأشدية من هاي الخصوصية، من جهة أن الزنا يمكن أن يتوب الإنسان فيتوب الله عليه وتنتهي المشكلة ويتخلص من هذا الذنب، بينما الغيبة ليست كذلك، وإنما موقوفة على أن يغفر له منه صاحب الغيبة، الأشدية من هذه الجهة. واضح؟ وعنه صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه، فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية أو زنية، وإن أرض الربا أرض الرجل المسلم. وأرض الرجل المسلم معنى يشمل ماذا؟ يشمل معنى يشمل حتى كرامة الإنسان و أرض الإنسان الذي يخدش ويفتك لماذا؟ بالغيبة. وعنه صلى الله عليه وآله: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه. فبعضهم قال بأن عدم قبول الصلاة والصوم ما فيه دلالة على التحريم، لكن لا، الانصاف ان الرواية لسان هذا لسان تحريم، في الموجود انه لا يقبل صلاة الرسول، لابد انه ارتكب هالشيء مضروب لله سبحانه وتعالى اللي جعل جزاء او عقابه انه لا يقبل صلاته ولا صيامه، لا من جهة ان نفس الغيبة لها اثر وضعي خارجي يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهي ان صلاة لا تكون صلاة شنو؟ صلاة مقبولة. هذا خلاف ظاهر الرواية، ظاهر ان هذا نوع من العقوبة يعطى لهذا الإنسان لأنه ماذا؟ لأنه اغتاب مسلما أو مسلما. وعنه صلى الله عليه وآله: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة. فهذا الحديث، هذه الفقرة إذا بقت واحد يخوف ما بيها جل، يعني قد يكون واحد يقول بأنه لم يجمع الله في الجنة، هو معناه أنه المغتاب يدخل وين؟ النار. قد يكون بالعمل مثلا، قد واحد يقول، لكن ذي الحديث صريح: ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت الأصمة بينهما وكان المغتاب خالدا في النار. المغتاب عن صاحب الغيبة، يعني الذي اغتاب، المغتاب بالكسر. ليس فيه، الرواية تطلق عليه الغيبة، بل وكان فيه، الرواية تطلق عليه الغيبة. وبئس المصير. وعنه عليه السلام: كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس، بالغيبة، فاجتنب الغيبة فإنها أدام كلاب النار. وعنه عليه السلام من مشى في غيبة أخيه أو وكشف عورته كانت أول قدم خطاها وضعها في جهنم، أول خطوة خطأها. وروي أن المعتاد إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار. وعنه صلى الله عليه وآله أن الغيبة حرام على كل مسلم، وإن الغيبة لتأكل الحسنات كما يأكل النار أو كما تأكل النار الحطب. يقول المصنف: وأكل الحسنات إما على أن يكون على وجه الإحباط أو لإضمحلال ثوابها في جنب عقابه أو لأنها تنقل الحسنات إلى المغتاب. هاي الرواية اللي تقول بأن الغيبة تأكل الحسنات، كيف تأكل الحسنات الإنسان الغيبة؟ المصنف يقول لا يخلو هذا في الحسنات، لا يخلو من احتمالات ثلاثة. احتمال أول أن حمل على الإحباط، بمعنى أن الغيبة توجد حبط الأعمال السابقة الحسنة والجيدة التي يأتي بها المكلف، والإحباط معناه واضح عندكم. الإحباط هو أن يكون العمل موجب لإبطال الأعمال، هنا الأعمال السابقة وعدم استحقاق الثواب على تلك الأعمال السابقة نتيجة عمل متأخر. هذا العمل المتأخر له أثر رجعي يؤثر في الأعمال السابقة فيوجب إبطالها وعدم استحقاق الثواب عليها. يمكن أن نعتبر الغيبة من هذا الباب، خصوصا وأن الإحباط يناسبه التعبير عنه بالآكل، فإن الأكل يناسب الإحباط. أن الغيبة تأكل الحسنات يعني تبطلها وتعدمها وتمحوها، فكأنها غير موجودة، وهذا يناسب الإحباط. المعنى الثاني أن يحمل أكل الحسنات من قبل الغيبة على إضمحلال ثواب تلك الحسنات في جنب عقاب الغيبة، وهذا نوع من المبالغة، حيث أن الغيبة لها عقاب عظيم وكبير جدا، بحيث أن ثواب الحسنات يضمحل إذا قيس وإذا قورن بماذا؟ بعقاب الغيبة. واضح؟ فهذا معنى أن الغيبة تأكل الحسنات، يعني أن عقاب الغيبة بالغ من الكبر والعظم إلى درجة بحيث أن الحسنات ثوابها لا يقارن به ولا يقاس به، ويرى شيئا مضمحلا ومعدوما في جنب عقاب الغيبة. هذا المعنى الثاني، طبعا لا علاقة له بالأحباط، ما له علاقة بالأحباط. المعنى الثالث الذي يحتمله المصنف هو أن يقال لأن الغيبة تأكل الحسنات لأنها توجب نقل الحسنات إلى ماذا؟ إلى المغتاب، يعني المغتاب بالفتح. توجب نقل حسنات المغتاب بالكسر المن؟ إلى المغتاب بالفتح. فإذا نقلت حسناته إلى هذا الشخص اللي اغتابه، إذن هو شنو؟ كأن الغيبة قد أكلت منه، أكلت حسنات نفس الإنسان اللي اغتاب. طبعا التعبير بالأكل قلنا يناسب الإحباط، ما يناسب المعنى الثاني بالخصوص. المعنى الثاني التعبير عنه بالأكل، فالتعبير واضح مسامح ومجازي يحتاج إلى مؤنة، بينما يناسب الإحباط جدا. قال: وأكل الحسنات إما أن يكون على وجه الإحباط، هذا الوجه الأول، وإما أن يكون أو لإضمحلال ثوابها في جنب عقابه، إضمحلال ثواب الحسنات في جنب عقاب الغيبة. الثاني الثالث أو لأنها تنقل الحسنات إلى المغتاب، مغتاب من يعني بالفتح، يعني كما في غير واحد من الأخبار. ومنها يعني لعله مراد المصنف ومنها يعني ومن الأخبار التي تدل على نقل الحسنات من المغتاب بالكسر إلى المغتاب بالفتح هو هذا الخبر الذي سنقرأه. الظاهر أنه عطي يعني هو ومنها يعني ومن هاي واحد غير واحد من الأخبار اللي ذكرها أخيرا، ومنها هذا الخبر النبوي يؤتى بأحد خب، وفيه دلال على أصل المطلب أيضا، يعني هالرواية اللي سنقرأها فيها دلال على أصل المطلب وتحريم الغيبة، وفيها دلال على ماذا؟ على نقل الحسنات إلى الموتار. ومنها النبوي يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب عز وجل ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، لا أرى فيه حسناتي. فقال يقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي ما هذا كتابي، فإني ما عملت هذه الطاعات فيقال له إن فلانا ارتابك فدفع حسناته إليك الخبر. إذن الحسنات تنقل من المرتاب إلى المرتاب بالفتح. بلي هذا من لوازم الحرمة، من لوازم التحريم، ولكن الموجب له استفاد منه باللازم. هذا مو الانتقال حتمي، هذا انتقال اختياري. هذا نوع رواية الانتقال حتمي قهري، يعني هذا ينتقل شام أبا، لأنه لابد أن يكون العمل صادر منه عمل مرغوب، يعني فعل ذنبين بعد يستوجب هذا الشيء. هذا نوع من العقاب، أنه حسن حتم الإنسان كله تنتقل إلى غيره، هذا عقاب، هذا وما شده من عقاب، معناه يكشف لنا أن الغيبة حرام أيضا. ومنها ما ذكره كاشف الريبة من رواية عن عبد الله بن سليمان النوفل الطويلة عن الصادق عليه السلام، وفيها عن النبي: أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال في مؤمن أنه من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت أذناه مما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هي هاي الرواية اللي قلنا بأنه تطبق الآية الشريفة السابقة علينا على الغيبة، الصريحة في تطبيق الآية علينا على الغيبة. إذن الآية بناء على صحة هذه الرواية لابد أن يكون المراد بها معنى مناسب شنو؟ يناسب الغيبة، فيصح الاستدلال بها بمعونة هذه الرواية. إلى هنا ينتهي الكلام عن هذه الأخبار الدالة على تحريم الغيبة. هذه الأخبار بشكل عام لا إشكال أن فيها دلالة على التحريم بلا إشكال، وإن كانت قد تتطرق المناقشة إلى بعض أو كل هذه الأخبار، إلا أنه من حيث المجموع لا إشكال في دلالتها على ماذا؟ على تحريم الغيبة بلا إشكال. بعد استعراض الأدلة من الكتاب والسنة يقع الكلام في جملة من المسائل. المسألة الأولى أن الغيبة هل هي من الكبائر أو لا؟ طبعا الأثر العملي هذا البحث هو ما ذكره الفقهاء حينما فرقوا بين الذنب الكبير والذنب الصغير، وقالوا بأن الأثر يظهر في العدالة، فإن الذنب الصغير لا يوجب زوال العدالة، لا يوجب الفسق للعدالة، بينما ارتكاب الذنب الكبير يوجب زوال العدالة وتحقق عنوان الفسق. فإذا ينبغي الاهتمام ومعرفة أن الغيبة هل هي من الكبائر أو من الصغائر، فإذا كانت من الكبائر إذا استعمالها والإتيان بها يوجب زوال العدالة. وأما إذا كانت من الصغائر فالأمر ليس كذلك، هل هي من الكبائر أو من الصغائر؟ هناك كلام في تشخيص وتحديد الكبيرة وتمييزها عن الصغيرة، يعني ما هو الميزان في معرفة أن الذنب صغيرة أو كبيرة. الرأي المشهور يرى بأن ما وعد الله عليه في كتابه النار والعقوبة والعذاب الأليم هذا يكون كبيرة، هذا في الميزان، يعني كل حرام ذكر في القرآن الشريف وذكر مقرونا باستحقاق العقاب والخلود في النار أو العذاب الأليم وأمثال ذلك من التعبيرات القرآنية فهذا يكون شنو؟ يكون كبيرة كالشرك والظلم وأمثال ذلك. واضح هذا المنع. بعضهم يرى أن الأمر أوسع من ذلك. المصنف يرى أن كل دليل معتبر إذا دل على استحقاق عقوبة كبيرة على ذنب معين هذا يكون كاشف عن ماذا؟ عن كون ذلك الذنب من الكبائر، سواء كان هذا الدليل هو القرآن أو كان هذا الدليل هو السنة المعتبرة. فإذا دلت الروايات على أن الذنب الفلاني له كذا وكذا من العقاب والعذاب فهذا نستثنى أن ذلك الذنب هو شنو؟ من الذنوب الكبيرة. بناء على هذا الميزان الأخير الذي يراه المصنف ويصرح به في بعض بعض تحقيقاته. بناء على هذا لا إشكال في أن الغيبة تعتبر من ماذا؟ من الكبائر. أولا لأنه بناء على صحة الاستدلال بالآيات الشريفة، فالآيات هي بنفسها تثبت ماذا؟ تثبت أنها من الكبائر، لأنها وعدت عليها بالعذاب الأليم في الآية الأخيرة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وبناء على تفسير الفاحشة، على تفسير الآية بالغيبة كما هو رأي المصنف، المصنف استدل بالآية ويؤيده الرواية التي قرأناها قبل قليل، فإنها تدل على أن الآية الشريفة يراد بها معنى يناسب الغيبة كما قلنا. بناء على كل ذلك إذن الآية تكون ناظرة إلى الغيبة وهي تعد عليها بالعذاب الأليم، فتكون الغيبة من الكبائر. الميزان الثاني أيضا ينطبق، لأن هذه الروايات الكثيرة التي قرأناها سابقا تدل على ماذا؟ تدل على عظم شأن الغيبة وكونها من الكبائر، لأنها تعد عليها العذاب الأليم وإحباط الحسنات وأمثال هذه الأمور التي توجب ماذا؟ توجب أن تكون من الكبائر. هذا الميزان الثاني. المصنف يستدل بدليل آخر غير ما تقدم، ويقول: لو شككنا في دلالة كل الأدلة السابقة على كون الغيبة من الكبائر، فيمكن الاستدلال بدليل آخر، وهو أن نقول أن الغيبة مصداق من مصادق الخيانة، ولا إشكال أن الخيانة من ماذا؟ من الكبائر. يقول المصنف: أما أنها من مصادق الخيانة، يقول: فأي خيانة أكبر من انتهاك أرض المسلم وانتهاك حرمته وكرامته والتعريض به وتنقيصه أمام الناس وجعل ذنبه وإثمه يعني مستتر به مشهورا ومعروفا بين الملأ وبين الناس؟ هذا أي خيانة للإنسان وللأخ المسلم أكبر من هذه الخيانة؟ فإذا ما دل من الأدلة على أن الخيانة من الكبائر يكون دليلا على ماذا؟ على أن الغيبة أيضا من الكبائر. ومن هنا يجزم المصنف بأنها من الكبائر، ويقول بأن الوسوسة في عدها من الكبائر كما عن بعض الفقهاء ليست في محلها، بل ينبغي الجزم بأنها من ماذا؟ من الكبائر. طبعا هناك رأي في خصوص مسألة الكبائر والصغائر يختار ابن إدريس وتبعه على ذلك جملة من المحققين، وهو أن هذه التفرقة ليس لها أصل ومنشأ شرعي بين الكبائر وبين ماذا؟ وبين الصغائر، بل يرى ابن إدريس بأن كل ذنب هو في حد نفسه كبيرة، إلا أن كون صغيرة قضية إضافية، قضية نسبية. هذا الذنب صغير إذا قورن بذنب أكبر منا وأعظم منا، وإلا هو في حد نفسه أيضا ماذا؟ كبيرة. وهذه التفرقة التي ذكروها قال بأنها أيضا ليس لها أصل، أن مرتكب الصغيرة لا يكون فاسقا ومرتكب الكبيرة يكون ماذا؟ فاسقا. بل قال أن ارتكاب كل ذنب يوجب الابتعاد عن الجادة الصحيحة ويوجب الابتعاد عن الصراط المستقيم، وهذا يعتبر انحراف، وبالنتيجة يعتبر فسق، لأن الفسق في اللغة هو الخروج ومطلق الخروج، وهذا خروج سواء ارتكب ذنبا كبيرا كما يقولون أو ارتكب ذنبا صغيرا. واضح. والكبير الذنب الكبير حينئذ قضية إضافية، والذنب الكبير ليس له اصطلاح شرعي، يعني ليس له حقيقة شرعية كما يقولون، حتى نأتي ونفتش أنه ما هو المراد بالذنب الكبير. بل الذنب الكبير هو المراد به هو المعنى اللغوي له، وهو أن يكون الذنب كبيرا وعظيما وخطيرا عند الشارع نفسه. فكبر الذنب وخطر الذنب وعظم الذنب يعرف منين؟ يعرف من هذه الأمور، يعرف إذا نص الشارع على أنه من الكبائر كما فعل ذلك بالنسبة إلى بعض الذنوب. الشارع بالنسبة إلى بعض الذنوب نص على أنها شنو؟ أنها من الكبيرة في الشرك وأمثال الشرك. ويعرف أيضا من ماذا؟ من دلالة القرآن على أنه من الكبائر وأن عليه ذنب عظيم وعذاب أليم، أو الدليل المعتبر رواية تدل على أن عليه عذاب أليم وأمثال هذه الأمور. إذن سواء فرقنا بين الكبائر والصغائر أو لم نفرق، الغيبة هي تعتبر من ماذا؟ من الكبائر، فلا إشكال في أنها بناء على هذا الرأي في أنها من الكبائر الموجبة لاختلال وزوال ماذا؟ وزوال العدالة. بناء عليه القضية تكون مستقلة. بلي بناء على هذا الرأي بني ميدان. قال ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر. ليش ظاهر هذه الأخبار؟ لأن هذه الأخبار كان خالدا في النار وكان ورد فيها التعبيرات التعذيب بالعذاب الأليم والخلود في النار. والميزان كما قلنا عند المصنف هو شنو؟ هو أن يقوم دليل معتبر ويعد صاحب الذنب على شنو؟ على نوع معين من العذاب، هذا يكفي في كون ذلك الذنب كبيرة كما ذكره جماعة، بل أشد من بعضها كما يرى من الروايات. يعني روايات الغيبة أشد من الربا وأشد من الزنا، وعد في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة. وعد في غير واحد من الأخبار من الكبائر ماذا؟ أو وعد من الكبائر ماذا عد؟ عد الخيانة. ويمكن إرجاع الغيبة إليها يقول المصنف. إليها يعني من الخيانة؟ فأي خيانة أعظم من التفكه بلحم الأخ على غفلة منه وعدم شنو؟ شو خيانة يا خيانة خيانة شو معناها؟ وكيف ما وكيف كان فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة في عدها من الكبائر أظنها في غير المحال، فهي من الكبائر بنظر المصنف. ثم بلي لا مو الوسوسة، يقول بعض من عاصرناه شكك في عدها من الكبائر عد الغيبة. البحث الآخر أن الغيبة هل تختص الغيبة المحرمة هل تختص لاغتياب المؤمن أو لا تشمل المؤمن وغير المؤمن، أو بعبارة أخرى أن الذي يحرم غيبته هل هو خصوص المؤمن أو لا مطلق المسلم مؤمنا كان أو مخالفا. هذا أيضا بحث. المقدس الأردبيلي نقل عنه بأنه يرى الإطلاق ويرى أنه كل مسلم يحرم اغتيابه مؤمنا كان أو مخالفا، بخلاف المشهور فأنهم خصوا التحريم بماذا؟ بالمؤمن. طبعا المراد بالمؤمن هنا في هذه التعبيرات، في تعبيرات الفقهاء حينما يبحثون هذه المسألة، هو المؤمن بالمعنى الأخاص، يعني الاثنى عشري الذي يؤمن بكل الأئمة سلام الله عليهم من أولهم إلى آخرهم ولا ينكر واحدا منهم، هذا هو المراد بالمؤمن في المقام، في مقابل غيره الذي هو مطلق المخالف سواء كان مخالفا بالمعنى الأخاص أو مخالفا بالمعنى العام. واضح؟ يعني سواء كان سنيا بعبارة أخرى أو كان لا ناموسيا فصحيا مثلا واقفيا، كلهم مخالفون هؤلاء في قبال المؤمن بالمعنى الأخاص، هذا هو المراد من المؤمن. حينئذ هل يجوز اغتياب هذا المخالف أو لا يجوز اغتياب المخالف؟ المصنف يتبع المشهور في هذه المسألة ويرى جواز اغتياب هذا المخالف، وأن التحريم مختص بتحريم اغتياب خصوص المؤمن. لماذا؟ الدليل الأول الذي يستدل به المصنف على هذا الجواز ما يمكن أن يعبر عنه بعدم وجود مناط التحريم بالنسبة إلى المخالف. المصنف كأنه يظهر منه، وإن كان لا يصرح بذلك لكن يظهر منه، أن المناط والملاك في تحريم الاغتياب هو احترام الإنسان والطرف المقابل، لأن اغتيابه هتك لعرضه وإهانة له وخيانة له، هذا الفرع أن يكون إنسان ماذا؟ إنسان محترم. فإذا الاحترام هو الملاك في تحريم الغيبة، وحيث أن الاحترام ليس موجودا في حق المخالف بلا إشكال فينبغي أن ينتفي عنه ماذا؟ عنه التحريم، لأن الحكم يتبع ملاك بلا إشكال. فإذا فرضنا أو استنبطنا من الآية من الأدلة أن الملاك في تحريم الغيبة هو احترام الطرف المقابل لما في الغيبة من انتقاص احترامه وامتهان كرامته، فحينئذ يكون حراما. فإذا فرضنا أن الطرف المقابل أصلا ليس له كرامة ليس له احترام، بل يجب لعنة يجب سبة يجب مو يجب يجوز سبة يجوز لعنة يجوز عدم احترامه، ليس له كرامة وليس له احترام بنظر الشارع، حينئذ لا معنى للالتزام بتحريم غيبته. هذا هو الدليل الأول المصنف. أما مسألة أن المخالف ليس له احترام فهذا واضح عند الفقهاء تقريبا، وذلك لأنه الفقهاء التزموا بأن أحكام الإسلام إنما تجري على المخالفين باعتبار أن الضرورة تحتم ذلك، وإلا القاعدة عندهم هي أن هذا يقتضى أن الإسلام الصحيح الواقعي هو هذا الإسلام الذي نؤمن به نحن، وهذا الإسلام من الواضح أن المخالف ينكر هذا الإسلام، ينكر جزء من أجزاء الإمامة بحسب أدلتنا وعقائدنا، هي من أهم ماذا من أهم الأمور التي يقاتل بها عمل الإنسان، الإمامة الولاية والإمامة من تركها لا تقبل له بقية الأعمال ولا بقية الكذا، مهما صام مهما صلى مهما كذا إلى آخره. فإن الإمامة من الأركان الأساسية في الإسلام كما نعتقد نحن، فمن ينكر الإمامة بهذه السعة التي نؤمن بها نحن الشامل لجميع الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، إذن يكونوا غير مسلم بحسب الواقع والحقيقة والجوهر، لا يكونوا مسلما أصلا. لكن الشارع رتب أحكام الإسلام باعتبار الضرورة، فحكم بجواز مخالطتهم، بجواز مناكحتهم، بحرمة غصب أموالهم وحرمة جواز نسائهم، لأن لكل قوم النساء وأنثى شيء لا يستطيع أن يعيش إذا كان يتعامل مع أبناء العامة مع المخالفين بشكل عام، هذه المعاملة لا يستطيع أن يعايشهم ويعيش في جوارهم. فهذه أحكام كأنها أشبه الضرورة حتمتها، وإلا الأصل في المخالف أن لا يكون محترم، واضح أن لا تكون له كرامة، كيف هو يجوز لعنه؟ والجواز اللعن واضح هذا، وجواز اللعن واضح أنه يكشف المعنى أنه إنسان غير محترم، إنسان لا كرامة له، لا احترام له بنظر الشارع. فإذا كان كذلك حينئذ واستكشفنا أن مناط تحريم الغيبة هو الاحترام، فينبغي الالتزام بعدم تحريم ماذا؟ بعدم تحريم غيبة المخالف. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول المناقشة به في الحقيقة مو في قسم الثاني، يعني في أن المخالف له احترام، لا، وإنما المناقشة في قسم الأول، وهو أنه من قال أن الملاك في تحريم الغيبة هو ماذا؟ هو الاحترام. يعني هذا من نجيبه، احنا ما عدنا في الأدلة السابقة ما ينص على أن المناط هو ماذا؟ هو احترام. المناط هو الاحترام والملاك هو الاحترام، وإنما شيء احنا نستنبط ونستظهر من الأدلة، ولا يبعد أن يكون كذلك، لكن ما عدنا في دليل معتبر وقاطع مثلا أو اطمئنان بأن الملاك هو الاحترام. ليش؟ يقول لإن كان أن يقال بأن الملاك لعله لعل جزء الملاك مثلا هو عدم حق الإنسان لنفسه حينما يكسر الغيبة يغيب يغتاب الناس، فإن المشاهد بالوجدان في الخارج أن الإنسان الذي يغتاب يرى أنه إنسان منحاط، إنسان مثلا يستهان به على كل حال، يستهان بالإنسان الذي يغتاب الناس ويهتك أعراض الناس ويشهر بعيوب الناس التي قد سترها الله عليهم، هذا إنسان يكون مهانا محتقرا واضح من قبل الناس. طب لعل تحريم الغيبة هو أن لا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، يمكن أن يكون ملاك تحريم الغيبة هو لأجل أن شنو؟ أن لا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. ولعل قوله تعالى في الآيات السابقة أن الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لعله إشارة إلى هذا ما هذا لا يحبه، هذا فيه شيء من الامتهان ومن امتهان الإنسان لنفسه، وشارع لا يرضى بذلك. فإذا احتملنا ولو احتمال ضعيف أن الملاك أن هذا الشيء الذي قلناه هو الدخيل في الملاك، هو لا يكون ملاك تام، لا، هذا الدخيل بالملاك، إذا كان دخيل بالملاك ولو لم يكن ملاكا تاما، هذا معناه أنه ما يمكن أن نستدل بهذا الدليل لإثبات جواز غيبة شنو؟ مخالف، لأن هذا الملاك موجود حتى إذا اغتبنا المخالف، هو أن الإنسان نفسه حينما يغتاب يعود نفسه على أمر يوجب انتقاص كرامته، كرامة الإنسان نفسه المغتاب بالكسر، واضح؟ وهذا من الواضح أنه لا يفرق في بين أن يكون المغتاب بالفتح مؤمنا أو يكون مخالفا، بل حتى الكافر مثلا، لا سهل تعميم الحكم ما يستمر، لكن ما نكتشف من الدليل يجوز. بلي ممكن أن نقول على هذا قد مناقشة، هذا الوجه الأول مع مناقشته. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن يقال بأننا إذا التفتنا إلى الآية الشريفة التي هي العمدة من الأدلة اللفظية على تحريم الغيبة، وهي قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا التفتنا إلى هذه الآية فالظاهر من الآية أنها تحرم الغيبة لخصوص من ثبتت أخوته كما يظهر من التمثيل المذكور فيها، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، فالظاهر أن التحريم مختص بماذا؟ بمن ثبتت أخوته، ومن الواضح بأنه لا أخوة بيننا وبينهم إلا أخوة ظاهرية بها الضرورة، بل المخالفين يجب التبري منهم كما يجب التولي، التبري والتولي من الأمور الواجبة علينا، فيجب التبري منهم، وإلا إذا لم يتبرأ منهم ومن أعمالهم يكون منهم كما دلت عليه الروايات. والشخص الذي يجب التبري منه كيف يكون أخا؟ لا يكون أخا أصلا. فإذا من يكون من يجب التبري منه لا يكون أخا، فإذا لم يكن أخا الأدلة بنفسها لا تكون دالة على تحريم غيبته، لأن الأدلة خصوصا هذه الآية التي هي العمدة في المقام، هذه الآية تدل على تحريم غيبة من يكون بمنزلة الأخ. الأخ لا يجوز أكل لحمه في حال غيبته، لأن هذا قبيح ومستهجن وتنفر منه في المنهى الطابع، غيبته أيضا تكون محرمة. أما غير الأخ، الشخص الذي يجب التبري منه ومن أعماله ومن عقاده، هذا لا يكون بمنزلة الأخ ولا تثبت أخوته، فإذا لم تثبت أخوته حينئذ لا يشمله الدليل الدال على تحريم الغيبة. هذا هو الدليل الثاني. على كل حال ظهر أن المسألة مسلمة بينهم في أنه التحريم مختص بماذا؟ بخصوص المؤمن، وأن غير المؤمن والمخالف يجوز غيبته، حتى ما ينقل عن المقدس الأردبيلي من أنه استشكل في ذلك. إنما المسلمون يعرفون، إنما المؤمنون يعرفون. ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم، لأن الآية تقول بعضكم بعضا، وين كان لي قبل هاي الآية شنو؟ مو يا أيها الذين آمنوا، ما بيها يا أيها الذين آمنوا هاي الآية؟ ها؟ لا هو بيها يا أيها الذين آمنوا؟ لا لا هي هاي الآية. على كل حال، لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم، واضح؟ هذا هو الدليل الأول للمصنف، أن الأدلة صحيح تحرم ماذا؟ تحرم الغيبة، لكنه يعلم أن تحريم الغيبة لأجل الاحترام ومناط الاحترام، وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوعا بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة منحكم بنجاستهم، لأنه ضرورة تحتم هذا، وحل ذبائحهم ومناكحتهم، يعني الزواج منهم هذا المقصود به، وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة، التعليل لحرمة دمائهم ونسائهم، هذا معطوف نسائهم على دمائهم، يعني وحرمة نسائهم لأن لكل قوم نكاحا ونحو ذلك، هذا كله يوجب سنة عدم احترامهم، واللي يكشف عن عدم احترامهم أكثر هو جواز لعنهم، يعني جواز لعنهم واضح في أنه ماذا؟ أنه لا احترام لهم، فإذا فرضنا أن الاحترام هو الملاك حينئذ ينبغي انتفاء الحكم مع انتفاء، مع أن التمثيل المذكور في الآية مقصود بالتمثيل في الآية هو قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني تمثيل الغيبة بأكل لحم أخ في حال كون ميت مختصا بمن ثبت أخوته، فلا يعم من وجب التبري عنه، وكيف كان فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة. شنو أقول بالعبارة؟ محذوف؟ هتشاتكم؟ اها صح الشيء. نعم، وفي حكمه حرمتها، بس الأصح وفي حكمة حرمتها، فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة، ولا إشكال أيضا شنو في حكمة حرمتها، أن الحكمة من حرمتها والاحترام كما تقدم. وفي أيضا لا إشكال في حال غير المؤمن في نظر الشارع، أيضا لا إشكال في أن غير المؤمن في نظر الشارع ليس له شنو احترام، هذا لا إشكال فيه. ثم الظاهر دخول الصبي المميز. المسألة الثالثة أو الفرع الثالث في المقام هو أن الصبي المميز هل يجوز اصطيازه أو لا يجوز اصطيازه؟ بعبارة أخرى، أن المختار بالفاتح هل يشترط فيه أن يكون مكلفا حتى يحرم اصطيازه أو لا؟ حتى إذا كان صبيا مميزا أيضا يحرم شنو؟ اصطيازه. كأنهم اتفقوا على أن الصبي غير المميز لا يجوز ماذا؟ يجوز اصطيازه، وإنما وقع كلامهم في الصبي المميز. والسر في التفرقة بين المميز وغير المميز هو أن المميز يتأثر بحسب الفرد بماذا؟ بالغيبة، بينما غير المميز لا يتأثر بماذا؟ لا يتأثر بالغيبة. الدليل بني بس متى ما استدللنا بهذا الدليل لا يجي هذا الكلام، ما قاعد نستدل به هناك، حيث انه جعل دليل المصنف، فاجلس عليه هاي المناقشه يقول من قال ان هذا هو تمام الملاك، لعل هناك شيء اخر يوجب التحريم مضافا الى الاحترام، يعني مضافا الى الاحترام، وهو ان لا يكون الانسان يفعل شيء يوجب انتقاصه. المصنف يقول بان الظاهر من الادله هو ماذا؟ هو تحريم الثياب الصبي المميز، ويستدل على ذلك بعده امور. الأمر الأول هو التمسك ببعض العمومات السابقة من الروايات الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم. لا إشكال أنه في بعض الروايات السابقة يمكن التمسك بعمومها للصبي محل الكلام. لماذا؟ لأنها ليس فيها خطاب تكليفي حتى نقول أنه مختص بالبالغين. وهذا لأنه ورد مثلا في بعض الروايات: كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوما من الناس، فعنوان الناس يصدق على الصبي بلا إشكال. الناس بعمومه بإطلاقه يشمل البالغ وغير البالغ، إذن كل من اغتاب الناس الشامل للصبي بعمومه يكون شنو؟ قد استمله التحريم، ويكون قد فعل محرما، إذن تحريم الغيبة لا يختص بماذا؟ بالبالغ، بل يشمل حتى الصبي. هذا الدليل الأول، وهو التمسك بعمومات بعض الروايات الدالة الوارد فيها عنوان الناس وأمثال الناس اللي يمكن تعميمه حتى للصبي. هذا الأول. هذا سيد استثناء، بل هذا صحيح، هذا الدليل اسم المجانين واسم الرضع والكذا، لكن سيجي أن هذني استثنيات بدليل وبقرينة. هذا أولا. ثانيا، أنه من الممكن أن نتمسك بتحريم الثياب بنفس الآية الشريفة: ولا يغتب بعضكم بعضا. لماذا؟ بدعوى أن الأخ، عنوان الأخ يصدق على الصبي المميز، عنوان الأخ، هذا العنوان يصدق على من؟ على هذا الصبي في محل الكلام. والشاهد يقول المصنف على صدق عنوان الأخ عليه هو ماذا؟ هو قوله تعالى في سورة أخرى: وإن تخالطوهم فإخوانكم الدين، الواردة في اليتامى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المصلح من المفسد. فالآية واردة في اليتامى، واليتيم هو الصبي غير البالغ بلا إشكال عندهم، فإذا الآية تعبر عنه بأنه أخ إخوانكم في الدين. وحيث أن الآية في محل البحث تثبت تحريم غيبة ماذا؟ الأخ، والأخ عنوان شامل للصبي في محل الكلام، بناء عليه نفس الآية تكون دليل على ماذا؟ على تحريم غيبته. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الاستدلال بنفس الآية لكن بقطع النظر عن النقطة اللي ذكرناها في الدليل الثاني. استدلال بنفس الآية الشريفة لكن بقطع النظر عن النقطة في الدليل الثاني. في الدليل الثاني النقطة هي شنو؟ هي أنه يقال بأن التحريم ثابت للأخ، كأنه قال ولا يغتب بعضكم بعضا. لماذا؟ لأنه لا تغتابوا، لأن الشخص المغتاب بالفت أخوكم، لأنهم إخوانكم. وهذا التعليل يشمل ماذا؟ يشمل الصبي، لأنه يصدق عليه الأخ. هذا الدليل الثاني في الحقيقة. إذن الدليل الثاني ناظر إلى ماذا؟ إلى كون المغتاب بحسب ظاهر الآية أخا. الثالث يقول لا، نستدل بنفس الآية بقطع النظر عن الخصوصية. نستدل بنفس الآية بقطع النظر عن التمثيل. نستدل بقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. نقول هاي يمكن أن نتمسك بها لإثبات تحريم غيبة الصبي المميز. ليش؟ يقول لأنه صحيح أن قوله تعالى لا يغتب بعضكم، لا يغتب، هذا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الصبي وغير البالغ. ليش؟ لأن هذا خطاب وتكليف، والتكاليف مرفوعة عنه، مرفوعة عن الصبي. ولذا الخطابات الشرعية اللي تتضمن تكاليف لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الصبي. لكن المصنف يقول أن عدم شمول لا يرتب للصبي ما ينافي شمول بعضا المن للصبي. يعني الآية الشريفة بها جانبين، بها جانب تحريم ثابت المن للمغتاب بالكسر، هذا يحرم عليه. هذا التحريم كخطاب يتضمن تكليف لا إشكال في اختصاصه بالبالغ، وعدم شموله المن للصبي. ولذا الصبي لا يحرم عليه أن يرتب، واضح. لكن متعلق يعني الطرف الآخر في الغيبة من هو اللي يشير الآية بقولها بعضا لا يغتب بعضكم شنو؟ بعضا. ها؟ هذا بعضا هو مو خطاب حتى نقول أنه يقتصد بيش بالبالغ، بل هو أعم من أن يبقى على إطلاقه، يعني يشمل الصبي ويشمل شنو؟ ويشمل البالغ. إذا بالنتيجة راح يصير راح نفكك بين بعضكم وبين شنو؟ بين بعضا، فنجعل بعضكم مختص بالبالغ بينما بعضا راح شنو؟ يبقى على شموله علما للصبي. والنتيجة هي أنه يحرم على البالغ أن يغتاب كل أحد بالغا كان المغتاب بالفتح أو شنو؟ أو صبيا. هذا الدليل واضح دون العكس. ليش؟ لأنه هنا عندنا خطاب تكليفي لابد أن يختص بالبالغ، لكن متعلق الغيبة الشخص المغتاب بالفتح هذا لا يجي، يعني لا ليس هناك دليل على ماذا؟ على أنه يشترط أن يكون شنو؟ بالغ. فإذا ما عندنا أي دليل حينئذ إطلاق بعضا يبقى على حاله، ليش من البالغ وغير البالغ. هذا التفكيك بينهما أشكلوا عليه، يعني كثير من المحسنين قالوا هذا التفكيك بعيد جدا. التفكيك بينهما في هذه الآية الضيقة المحصورة بعيد جدا، لأنه البعض ما كان يشمل البالغ من البداية ففي الثاني أيضا يشمل البالغ. إذا هو من البداية ما يشمل البالغ إذا الثاني أيضا شنو؟ ما يشمل البالغ. يعني بعبارة أخرى الشارع إما الناظر إلى البالغين ويقول لهم لا يغتب بعضكم بعضا، وإما إذا ناظر المن إلى مجموع المسلمين البالغين والبالغين أيضا خاطبه يقول لا يغتب بعضكم بعضا. أما أن نفكك بينهما هذا التفكيك بعيد جدا وفيه من التكلف ما لا يخفى. هذا الدليل الثالث، نقرأ المقدار. قال: ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم. الدليل الأول وهو أن الأدلة ورد فيها عنوان يشمل الصبي، مع صدق الأخ عليه. هذا الدليل الثاني، مع صدق الأخ عليه كما يشهد به قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. هذا الدليل الثاني واضح النقطة دي شنو؟ هو أن كلمة الأخ الواردة في الآية تصدق على الصبي بهذه القرينة. مضافا هذا الثالث إلى إمكان الاستدلال بالآية، هو الدليل الثاني أيضا استدلال بالآية لكن بمعونة كلمة الأخ. مضافا إلى أن كان الاستدلال بالآية يعني بقطع النظر عن كلمة الأخ، وإن كان الخطاب للمكلفين خطاب لا يغتاب، واضح، بناء على عد أطفالهم منهم تغليبا. بل واضح؟ بناء على عد أطفالهم منهم شنو؟ تغليبا. اي ما ينافع. اي يعني هيك يصير انه لا يرتب. اي يعني لا يرتب بعضكم بعضا. هذا خطاب وان كان خطاب يوجب تكليف والتكليف مختص بالمكلفين، لكن يمكن تعميم ماذا؟ تعميم المغتاب بالفتح المن الى غير المكلفين من باب التغليب. هذا الدليل الثالث. يجي الكلام بالدليل الرابع ان شاء الله. وصلى الله على محمد.